الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: الوجه الرابع عشر: ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحضر عليهم إلا ما حضره الله ورسوله. فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهو مظاهر لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به، وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم. وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراء وغيرهن من السور. ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. هذا القول الذي قالوا: لا تحدث الناس بأحاديث أسماء الصفات ثم جعلوا يوالون عليه، نظير قول الخوارج في تكفير الصحابة رضي الله عليهم وحرب الصحابة، ونظير قول المرجئة، ونظير قول الرافضة. وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به وغالت وعادت عليه، وابتدعت الجهمية وألزمت رأيها وألزمت الناس به وغالت وعادت عليه، حتى أنه وصل الحال بالجهمية أنهم كانوا يضربون ويبسلون ويسجنون من أجل أن يقال بقولهم ويعتقد ما هم عليه. وغالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدأه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك، الأمين والمأمون المتوكل والمعتصم، وإنما رفعت المحنة على المتوكل. ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة من العلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ورسوله. فمن عاتب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا، فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذي جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلم الكذاب، وهو ممن قيل فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس ما يقولونه من معارض الاجتهاد، ولا يكرهون أحدا عليه. ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه قال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأنصار، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي، أو كما قال. وقال مالك أيضا: إنما أنا بشر أصيب وأخطأ، فأرد قولي على الكتاب والسنة. قال أبو حنيفة: هذا رأي، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا. وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. فقال: إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها. وقال المزني في أول مختصر: هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. قال: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. فإذا كان هذا قولهم في الأصول العلمية وفروع الدين لا يستجيزون إلزام الناس مذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين. ولهذا قال الإمام أحمد بن أبي ذؤاد الجهمي الذي كان قاضي القضاء في عهد المعتصم: لما دعا الناس إلى التجهم وأن يكون القرآن مخلوق وأكرههم عليه بالعقوبة وأمر بعدل من لم يجبه وقطع رزقه إلى غير ذلك مما فعله في محنته المشهورة، فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق: ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبكم به. فقال له ابن أبي ذؤاد: وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له: هب أنك تأولت تأويلا فأنت أعلم بما تأول، فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب؟ فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله. فإذا كان القول ليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يجب على الناس أن يقولوه، لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع. وإن كان القول في نفسه حقا أو اعتقد قائله أنه حق فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه لا نصا ولا استنباطا. معناها أننا عبيد لله عز وجل، وأننا ينبغي أن نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ. وإن كان كذلك فكون القائل المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا وألا يتعرض لكذا وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل. وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك، فإذا لم يكن ما أمر به قد أمر الله به ورسوله ومنه عنه قد نهى الله عنه ورسوله، كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج والروافض والجهمية المشابهة للمشركين والمرتدين. يشير إليهم لأنهم قالوا نحن ما سنخرجك من السجن حتى تلتزم بهذا الشرط ألا تفتي العوام في أحاديث وآيات الأسماء والصفات وألا تكتب بذلك وألا تحدث بذلك. ومعلوم أن هذا الذي قالوا لا يوجد في كلام رسول الله ورسوله بحال، وهم أيضا لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله، فلو كان هذا موجودا في كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك، لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني مثلا يقول لو أنا أخطأت فيما أنا عليه وكان هذا الأمر الذي أمرني به موجود في كلام الله وكلام رسوله كان الواجب عليهم أن يقيموا علي الحجة ويعلموني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إن كان جاهلا ألا علمت إن كان جاهلا، فكان الأولاد يعلموه ويأتون له بالحجة من كلام الله وكلام رسوله ثم من كلام السلف ويبين أن هذا الطريق الذي يسير عليه ليس بطريق طيب كما هو الحال، لكن الواقع أنهم ليسوا على طريقة السلف، ثم لم يكتفوا أيضا طريقة السلف في الإقناع والدلالة والإرشاد. وإلا لو اكتفوا هذا الطريق وكان مرادهم نصرة الكتاب والسنة ربما عند أن يجدوا الحجة بعد الحجة بعد الحجة يرجعون، لكن يا أخو الواقع أنهم كانوا يعلمون أنهم على ضلال. بشر المريسي قيل له يا بشر أنت الآن تقول القرآن مخلوق ولك فترة من الزمن وقد ناظرت وفعلت وفعلت، ما رأيك القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ قال الحق في خلاف قولنا. قال إذا رجعت على القول قد قلناه وتبعنا عليه الناس ما نستطيع أن نرجع إليه أن نرجع عنه، كما قال ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. فالشاهد أنهم يقرون وإلا أقل شيء في كنانة أنفسهم أنهم على باطل أنهم على باطل، لكن مع ذلك ما يستطيع أن يرجعون. يا أخوة ما يستطيع يرجع إلى الحق إلا المتجرد، ما يستطيع يرجع إلا المتجرد. أما الذي يحب الظهور ويحب نفسه ويحب أن يظهر تكون له المنزلة ربما يرى أن الرجوع ضيعة، والصحيح أن الرجوع رفعة، والله أن الرجوع رفعة. نحن قوم نقول اليوم قال أنه نرجع عنه غدا، يخطئ الإنسان، والمهم موافقة الدليل. وما عليك إذا أخطأت إذا تعبدت إلى الله عز وجل بقول ثم ظهر لك خلاف هذا القول فتتعبد إلى الله عز وجل بما ظهر لك من الحق، فتؤجر على الاجتهاد الأول ثم تؤجر على ترك الباطل والأخذ بالدليل. ومعلوم أن هذا الذي قالوا لا يوجد في كلام الله ورسوله بحال، وهم أيضا لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله، فلو كان هذا موجودا في كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك، لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يقيموا حجة الله التي يعاتب ما خالفها بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله، وقد نهى عن تبليغ حجة الله ورسوله كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج المالكين المضاهين المشركين والمرتدين والمنافقين. قال الوجه الخامس عشر أن القول الذي قاله إن لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجوز إلزام به، وإن كان حقا يجب اعتقاده فلا بد من بيان دلالته، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين. يعني إن كان قولهم باطل لا يجوز لهم أن يلزمون به، وإن كان قولهم حق يجب عليهم أن يقنعون بأن هذا القول حق بصوب الأدلة عليه. فإن كان القول مما أظهره الرسول وبينه فقد قامت الحجة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها التي يجب موافقته ويحرم مخالفته موافقتها ويحرم مخالفتها. ولهذا قال الفقهاء في أهل البغي المتأولين: إن ذكروا مظلمة أزالها الإمام، وإن ذكروا شبهة بينوها لهم له، فإذا لم يبينوا صوب القول أصلا بل ادعوه دعوة مجردة حوربوا. فكيف يجب التزام مثل ذلك القول من غير الرسول؟ وهل يفعل هذا من له عقل أو دين؟ إقامة الحجة نعم يا أخوة لابد منها. فلهذا لماذا شرعت استتابة المرتد؟ اختلف العلماء في استتابة المرتد، فذهب بعضهم إلى أنه لا يستتاب، فذهب بعضهم إلى أن استتابته مستحبة، ذهب بعضهم إلى الوجوب، لأن المرتد قد يكون طرأت عليه شبهة، وأنت تحتاج أن تناظره وتبين له أن هذه الشبهة التي طرأت عليه شبهة باطلة، شبهة باطلة ينبغي أن يتخلى منها وأن يرجع إلى المحكم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لعل الله يهديه. قال رحمه الله الوجه السادس عشر: أنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبا لعقوبة تاريخها، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا كان أحد الفريقين حجة على صواب قوله مما يصيغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك اتباع قوله، فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلا فلم يظهروا صواب قولهم؟ هذا الآن يقول لهم: لماذا سجنتموني؟ يعني تسكنوني على شيء ليس لديكم عليه حجة لا من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع عشر: أنه لو فرض أن هذا القول الذي ألزم به حق وصواب قد ظهرت حجته ووجبت عقوبة تاريخ التزامه، فهذا لم يذكروه إلا في هذا الوقت بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخرى مما قالوه وفعلوه في حقه من الإيذاء والعقوبة والضرر، زاعمين أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك. الأوجه الأربعة الأخيرة هي عبارة عن مناقشة للقوم لماذا يسكنوه إن كانوا على حق ولم يقيموا عليه الحجة. فالأوجه الأولى هي في الرد على من زعم أنه لا يحدث العوام لحديث الأسماء والصفات، فإذا أعرض عن ذلك بالكلية ولم يبين في كلامه المتقدم شيئا من الخطأ والضلال الموجب للعقوبة، لم يكن ابتداعهم بالدعاء إلى مقالة أنشأوها مبيحا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم والكذب والبهتان والصد عن سبيل الله والتبديل لدين الله، وإنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقرروا بالظلم المتأخر حسن الظلم المتقدم، كمن استجيروا من الرمضاء بالنار، وهذا يزيدهم إثما وعذابا. يعني بدل أن يقولوا نحن أخطأنا على شيخ الإسلام بسجنه وتعذيبه وطرده ومنعه من التعليم إلى غير ذلك، قالوا: لا، اخرج وأنت متراجع أو متوقف، بحيث إذا كلمهم الناس يقولوا: لماذا أخرجتم هذا وقد قلتم أنه ضال وأنه مرتد؟ قالوا: قد تراجع وتاب. فهم أن هذا الشخص وافقهم الآن على ما أنشأوه من القول أي شيء في ذلك مما يدل على خطأه وضلاله بأقواله المتقدمة إذ لم تنافي هذا القول دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان، فأما لم يبينوا أن فيما صدر عنه قبل طلبه وحبسه وإعلام ما ذكروه من أمره ما يجب ذلك لم ينفعهم هذا، وهم قد عجزوا عن إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه من المقال، وهم دائما يستعفون من المحاقة والمناظرة بلفظ أو خط. فقد قيل لهم مرات متعددة: من أنكر شيئا فليكتب ما ينكره بخطه ويذكر حجته ويكتب جوابه ويعرض الأذان على علماء المشرق والمغرب، فأبلسوا وبهتوا وطلب منهم غير مرة المخاطبة بالمحاضرة والمحاقة والمناظرة، فظهر منهم من العجز في الخطاب والنفوس على العقاب والعجز عن الجواب ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب، ومن ضباطهم الفضلاء من كتب اعتراضا على الفتية الحموية وضمنه أنواعا من الكذب وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه، وقد كتبت جوابه في مجلدات، ومنهم من كتب شيئا ثم خبأه وطواه عن الأبصار وخاف من نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار، إذ مدار القوم على إحدى أمرين: إما الكذب الصريح وإما الاعتقاد القبيح، فهم لن يخلو من كذب كذبه بعضهم وافتراه وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه، وهذا حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب الكفار والمنافقين. يا أخوة، كتب كتابا أو يكتب كتابة يتألم فيها لما ناله من العقاب ولما ناله من المنع من تبليغ دين الله الحق إلى غير ذلك. ونظرت إلى كثير من المناظرات التي يذكرها تجد أنه يتألم جدا، والحمد لله في أكثرها يكون الانتصار له، لأنه بالحق ينطق وبالدليل يأخذ ويحذر من البدع ويدعو إلى السنة. وهذا الذي هذا حاله، وإن خالف في بعض المعتقد أو أقصد خالف في بعض المسائل عن اجتهاد فمثله يوفق، مثله يوفق من الخير، وإن خالف مسألة من المسائل عسى أن يكون مأجورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكم من المناظرات وكم من المجادلات التي جرت بينه، سواء في مسألة الحموية أو في مسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مسألة الواسطية. الواسطية وحدها جمع جلس فيها ثلاثة مجالس، يجتمع فيها علماء قضاة الشام وقضاة مصر، يجتمع فيها قضاة الأحناف وقضاة المالكية وقضاة الشافعية، وكلهم يقولون بخلاف قوله، كلهم يقول بخلاف قوله، وربما في بعض المواطن يحكمون بردته ويسلمه الله، لا لأنه قوي الحجة، قوي الحجة، قوي الباع واسع الاطلاع. لولا أنهم كانوا يتغلبون عليه بالأمراء وبالسجن، وإلا كان إذا قام في مجلس يحاجهم حتى لا يستطيع الرد عليه. حتى قيل يعني لو كان لطيفا في عبارته وبمعنى هذا الكلام ذكر الذهبي لكان أبغض الناس يتبعونه، لكن رحمه الله لشدة ما لاقى من أهل البدع ربما كان يتكلم بغلظة وشدة نصرة للحق، نصرة للحق وإغاظة للباطل. لكن مع ذلك يعني القاضي أشعري أو معتزلي أو جهمي، والأمير معتزلي أو أشعري أو جهمي، والحضور عوام، كما قيل قلوبهم مع العلماء وصيفهم مع السلاطين، قلوبهم مع العلماء وصيفهم مع السلاطين. المهم ابتلي فصبر، جاهد السيف، وكان الأمراء إذا احتاجوا إليه رفعوه. شيخ الإسلام يجلس هنا ويستشيرونه ويقربونه، فإذا انتهت المعارك أو انتهى الأمر الذي هم بصدده كأنهم لا يعرفونه. هؤلاء الأمراء الذي عاشرهم، عاش معهم في جهاد التتر، وعاش معهم في ماذا، في بعض المواطن التي كان يقوم بعض الأمراء بانقلابات على بعضهم وهو ينصر الحق، جاهد الرافضة، جاهد الدروز، جاهد الحشاشين، ويعتبرون الشيخ الإسلام، فإذا ما خالفهم رجموا. وهذا والله حال الملوك والأمراء والسلاطين. ومر من المرات وشوف به السلطان على أن هذا الرجل يريد الملك، والسلطان تجافأ عنه، تعجب شيخ الإسلام. السلطان كان على طريقة شيخ الإسلام في ظاهره، بعد أيام إذا به يبني خلوات الصوفية، يبني خلوات الصوفية في القاهرة في غيرها من المناطق. فلما جاءه شيخ الإسلام قال: يقولون أنك تريد، لا، قال له شيخ الإسلام: بلغك أو وشوبي أني أريد الملك؟ سكت. قال: والله لا ملكه وملك آل قازان ما يساوي عندي درهمين. فقال: صدقت صدقت. وفرح بهذا الكلام، فرح أنه شعر أن شيخ الإسلام ما يريد الملك. لكن مع ذلك الأمراء إلا ما رحم ربي لا يوفقون لنصرة أهل السنة والدفاع عن أهل السنة والقيام مع أهل السنة، وأهل السنة لا يبالوا كلامهم لله عز وجل. أما إذا كنا إنما نمدح الأمير إذا أعطانا ونقبل إذا منعنا فهذا حالنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذبون عليهم. بعض الأخوة لما الرئيس ما تكلم في الحصار، هذا الذي قد ذهب وولي رئيس بدل علي عبد الله صالح، جعلوا يدعون عليه وجعلوا يذمونه وجعلوا يسبونه. قلت: والله حالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطى منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. قالوا هم نصرنا نحن ندري. أما إذا نصرنا سندعونا كلنا ونحن وأنتم. وإنما وضع الصحف عليه لأنه ما عاننا. إذا هذا لمن له حظ من الدنيا. لا يكون حالنا هكذا نسب الأمير إذا لم يكن معنا وندعو له إذا كان معنا. لا، نحن ندعو للأمير بالصلاح لأن هذا طريق السلف. إن أعطانا حقنا فجزاه الله خيرا، وإن منعنا حقنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون عليكم أمراء فيمنعونكم حقكم، فأدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، فإن الله سائل عما استرعاه. والحمد لله رب العالمين.